السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، أحبتي في الله، تحدثت معكم في لقاء سابق عن موضوع بعنوان الوعد السعيد، وكان هذا الوعد السعيد هو الوعد بالزواج. فجلت معكم عن الأحكام المتعلقة والموضوعات المتعلقة بالخطبة التي هي مقدمة الزواج وهي وعد بالزواج. والآن في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى آخذ حضراتكم إلى هذا البستان لنتعلم ولنفهم بعض الأشياء التي تتعلق بالزواج. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. جعل الله عز وجل الزواج آية من الآيات، آية عجيبة. وإن الله تبارك وتعالى حينما يطلق على شيء في كتابه العزيز آية، فهذا يدل على أن هذا الشيء شيء عظيم القدر عند الله عز وجل. وآية تكوين الأسرة المسلمة، أو آية تكوين الأسرة عموما، آية تكوين الأسرة زوج وزوجة وأولاد وأسرة وبيت، هذه آية قرنها الله تبارك وتعالى بآية خلق الكون أجمع، لأن الآية التي تلت ذلك مباشرة هي قول الله تبارك وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فذكر الله سبحانه وتعالى آية تكوين الأسرة بآية تكوين هذا الكون، خلق السماوات والأرض. هذا يدلك على أن الزواج آية عظيمة جدا جدا من آيات الله تبارك وتعالى في خلقه. فآخذ حضراتكم الآن هذا إلى هذا الموضوع، وأقول لكم عنوان لقائي بكم في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى إلى عش الزوجية. لنقف هذه الوقفات، أبدأ أولا ببيان الآداب الشرعية التي يتأدب بها العروسان في أول ليلة حينما يلتقيان، ثم آخذ طرفا من الحقوق الزوجية. الحقيقة الأمة الإسلامية كلها محتاجة تتعلم هذا الموضوع. كثير من المشكلات ستوجد لها الحلول الناجعة من خلال تعلم الناس هذه الحقوق. لو أن كل إنسان عرف حقه في البيت، الزوج يعرف حقه جيدا والواجبات التي ينبغي عليه أن يقوم بها تجاه زوجته وأبنائه، والزوج أيضا حينما تعلم حقها جيدا وما ينبغي عليها أن تقوم به أيضا تجاه زوجها وأبنائها، وحينما يعلم الأبناء أيضا واجباتهم تجاه آبائهم، وحينما يعلم الآباء واجباتهم تجاه أبنائهم، حينما يعني ينضبط هذا الأمر ستنضبط الأسرة المسلمة وبالتالي المجتمعات الإسلامية. الناس لما تعرف الحقوق والواجبات وإزاي تتصرف بما يلائم شرع الله تبارك وتعالى وبما يوافق شرع الله تبارك وتعالى كثير جدا جدا من المشكلات لن تحصل أصلا، وإن حصلت ستكون لها الحلول الشرعية. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق، وهو الذي شرع هذا الشرع، وهذا الشرع يصلح كل زمان وكل مكان وكل إنسان. فهناك معدلات طلاق كثيرة جدا جدا في المجتمعات الإسلامية الآن. احنا نريد أن نعالج هذه المشكلة، مشكلة الطلاق الكثير والفرقات الكثيرة التي تحصل. هناك مشاكل في عقوق الآباء قبل عقوق الأبناء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: رحم الله امرأ أعان ولده على بره. فالآباء عقوا أبناءهم قبل أن تعقهم أبناؤهم. وهناك برضو احنا برضو يعني مش هنجعل المشكلة على طرف دون طرف، لا، برضو في مشاكل من الأبناء، المشاكل الاجتماعية الخطيرة دي نريد أن نضع لها هذه الحلول وأن نعالجها معالجة شرعية حسب دين ربنا، بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أنا عايز بعد ما اتكلمت عن الوعد بالزواج نيجي لليلة الدخلة. خلاص العروسان سيلتقيان، سيبدأان بيتا جديدا، بيتا ينبغي على المسلم والمسلمة أن يكون هذا البيت مؤسس على دين ربنا وعلى شرع ربنا، أن يكون البيت ده مليء حب للقرآن، حب للدين، حب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بهذه الطريقة ستسعد بيوتنا، بهذه الطريقة سترقى مجتمعاتنا، بهذه الطريقة ستنشأ الأجيال المسلمة السوية نفسيا، السوية في أمزجتها، السوية في طباعها وسلوكها. بداية البيت من التقاء الزوج بالزوجة. بعد زمن طويل لسيما في هذا الوقت اللي يعني مسألة ان الانسان ربنا يكرمه كده بالزواج، يعني بيبقى بعد ما يتزوج كده ويدخل مع زوجته بيتنفس الصعداء، لان خلاص يعني عاش زمن طويل ينتظر هذا الوعد الجميل وينتظر هذا اللقاء الذي يعني جعله الله تبارك وتعالى فطرة عندنا جميعا، وجعل الله سبحانه وتعالى بجعل من عنده جعل نتيجته مودة ورحمة كما سبق في الآية التي ذكرت لحضراتكم. ففي الحقيقة يعني كل الكلام ده بقى سنقف معه في موضعه إن شاء الله، قضية بقى المشاكل التي تقابل الناس قبل أن يتزوجوا، والحقوق التي هي للمرأة على زوجها وللزوج على زوجته، كل هذه الأشياء سنقف معها بإذن الله تبارك وتعالى. مش لازم الكلام ده كله في هذه الحلقة، إنما سيكون في حلقات بإذن الله تبارك وتعالى يعني شبه متلاحقة بإذن الله. أحبتي في الله، بقول لحضراتكم تعالوا بنا الآن. الزوج دخل بزوجته، خلاص دخلوا بيتهم، إيه الآداب الشرعية؟ إيه التصرفات اللي توافق هدي النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يصنع الزوج مع زوجه؟ أقف مع حضراتكم في هذه الآداب. أول شيء يقوم به الزوج هو أن يضع يده على رأس أو على ناصية زوجته، الناصية اللي هي الجبهة، بس يعني عند منبت الشعر، الناصية عند منبت الشعر الأمامي. يضع يده على ناصية زوجته ويدعو لها. في الحقيقة الأمر ده مش لازم يتم في ليلة البناء، ده ممكن يتم قبل كده، بس بعد ما يعقد عليه عقد عليها وتم الزواج والشهود والإشهار والكلام ده، بس لسه البناء ممكن يحصل، ويحصل برضو في ليلة البناء. يعمل إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم امرأة فليأخذ بناصيتها. عرفنا الناصية اللي هي منبت الشعر الأمامي يعني الجبهة. وليسمي الله عز وجل، يحط إيده على جبهتها ويقول بسم الله، وليدعو بالبركة، يقول اللهم بارك لي فيها وبارك لها في، يعني يدعي بالبركة الشاملة له ولها. وليسمي الله وليدعو بالبركة ثم ليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. تاني الدعاء، تاني الدعاء، وأنا عايزك تاني كل الموضوع تعمل إيه. يضع الزوج إيده على ناصية زوجته، يعني على جبهة زوجته، ثم يسمي الله، يقول بسم الله، ثم يقول: اللهم بارك لها في وبارك لي فيها، ثم ليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. يعني بعض الناس اللي هم الظرفاء يقول لك لما تيجي تقول أعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، قوله بصوت بس يكون صوت واطي عشان ما تقفلهاش منك. لكن لو إن الأخت يعني فاهمة إن ده دعاء وما فيش مشكلة إن أنت تقولها بصوت عالي، هل إنك تقولها بصوت واطي ده له قرين في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف تانية؟ أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم دلك إنك لما تشوف أي حد صاحب بلاء تقول إيه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الإمام النووي قال لك دي تقولها سرا عشان ما تجرحش مشاعره. فإن كان الزوجة فاهمة، يعني فاهمة إن ده دعاء ومش هتتأذى من ذلك، قوله جهرة ما فيش أي مشكلة. وإن كانت يعني حاسة إن هي ممكن يعني تاخده على أعصابها أو لسه ما فيش بينك وبينها يعني الألفة قوية، ممكن تقول الكلام ده سرا، لا بأس في ذلك. تقول: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وممكن تجعل أعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه يعني بصوت واطي بحيث يعني ما تأذيهاش. ده أول أدب مهم جدا. الأدب الثاني اللي نتعلمه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنك تكون لطيف مع زوجتك، اللطف والرقة واللمسات الطيبة الجميلة. هل ثبت من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر؟ أيوة ثبت في ليلة البناء. عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قدم قدح فيه لبن شرب منه ثم أعطاه لعائشة صلى الله عليه وسلم. فأنت ممكن تعمل الموضوع ده، إنك تيجي في ليلة البناء تكون مجايز طبعا مج لبن مثلا أو كوب من اللبن، تشرب منه ثم طبعا تسمي الله كده، ثم تعطي زوجتك إنها تشرب بعدك من إيه؟ من كوب اللبن هذا أو من مج اللبن. طيب الكلام ده فين؟ في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث أسماء بنت يزيد ابن السكن، قالت: إني قينت عائشة لرسول الله. قينت عائشة يعني زينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئته فدعوته لجلوتها. يعني إيه؟ يعني جئته فقلت له: تعالى انظر إليها وهي مجلوة وهي مزينة. فجاء فجلس صلى الله عليه وسلم، فأتى بعس فيه لبن، عس يعني قدح، يعني انت بقى تجيب كوب زي ما قلت فيه لبن، فشرب منه ثم أعطاه لعائشة لتشرب، فنكست رأسها حياء مكسوفة. فقالت لها أسماء بنت يزيد، يعني قالت نهرتها يعني وقالت لها يعني خذي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت عائشة رضي الله عنها فشربت من هذا القدح الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا ما في شك إن هذا التصرف من رسول الله يعني يحدث ألفة بينه وبين زوجه. فأنت طبعا لما تعمل كده هيكون له طبعا إيه؟ لمسة رقيقة جميلة، فتح حوار، فتح كلام بينكم في هذه الليلة التي أدعو الله تبارك وتعالى أن يجعلها ليلة مباركة على كل أزواج المسلمين وزوجاتهم. طيب بعد كده هتبدأهم تصلوا ركعتين مع بعض. يبقى الحاجة الثالثة صلاة ركعتين. صلاة ركعتين أنت هتصلي وهي تصلي وراك. طبعا هي أنتوا هتصلوا جماعة، ركعتين تنفل جماعة، أنت هتصلي قدام وهي تصلي ورا. ليه؟ لأن المرأة ما ينفعش تقف جنبك، إنما تقف ورا في صف لوحدها. الكلام ده طبعا وارد عن السلف الصالح وعن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أبو سعيد مولى أبي أسيد ليلة زواجه بيقول لما كان مملوكا وتزوج، فكان هناك جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم عبد الله بن مسعود ومنهم أبو ذر ومنهم حذيفة. فنصحوا أبي سعيد
أبا سعيد هذا، وقالوا له إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره. يعني ممكن دلوقتي الدعاء اللهم إني أسألك من خيري وخير ما جبلته عليه ممكن يبقى بعد الركعتين أو أول ما هي أول ما تجلس إليها خالص، فأنت تصلي ركعتين. مين اللي قال الكلام ده؟ اللي قال الكلام ده هؤلاء النفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا جاء رجل، والكلام ده كله حديث أحاديث صحيحة، جاء رجل إلى أبي ابن مسعود رضي الله عنه وقال يعني إني تزوجت امرأة شابة وأخشى أن تفركني يعني أن تبغضني. فقام قال عبد الله بن مسعود عشان تفهم أن يعني من أهم فوائد الركعتين دول، فقام ابن مسعود عبد الله بن مسعود قال إن الإلف من الله والفرك من الشيطان، يعني البغض ده من الشيطان، يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم، فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين، فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين. يعني بعد ما تحط إيدك على ناصيتها وتقول بسم الله اللهم بارك لي فيها وبارك لها في، اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وتقوم متقرب ليها كده وتدي لها تجيب كوب اللبن وتشرب شوية وتدي لها تشرب بسم الله كده، بعدين تقول لها قوم صلي ركعتين. الركعتين دول من أهم فوائدهم إن هم يعني يكونوا سبب بإذن الله تبارك وتعالى للألفة بينكم. نعم أحبتي في الله، من بين هذه الأداب الأداب التي تتعلق بالفراش، وهذا الكلام يعني أنا سأمر عليه سريعا وعايزكم تركزوا وتفهموا بسرعة لأن لن أكرر في هذه النقطة الكلام. أول حاجة خالص قبل بدء اللقاء الرجل بمرأته اللقاء الفطري قبل البدء بالجماع يعني يسمي ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، كل كلامنا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا عايز أقول أنه لا حياء في العلم، مش أقول لا حياء في الدين لأن الدين كله حياء، إنما أقول لا حياء في العلم، فمش عايز الناس يعني تتكسف من الكلام ده، وبرضو أنا هقوله على طول ويريت لو تحفظوه معي، إنما الأذية ممكن أكررها لكم عشان تحفظوها ولو الناس تكتبها، يعني لو شاب لسه مقبل على الزواج مثلا أو الأزواج أنفسهم يكتبهم عشان يطبقوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، يعني إذا أراد الإنسان أن يعاشر زوجته يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إذا هو ده الذكر ده الدعاء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. يعني إن ربنا عز وجل قدر نتيجة هذا اللقاء ولد، هذا الولد لا يضره الشيطان أبدا. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا مصدق النبي، وأنا عارف برضو أن أنتم مصدقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، أيوة صحيح، في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس كما ذكرت لكم. بل وفسر ابن عباس وعطاء قول الله تبارك وتعالى وقدموا لأنفسكم، أي قدموا ذكر الله بالتسمية عند الجماع، ده معنى فسروا قدموا لأنفسكم، يعني في البداية كده قبل ما تجامعوا أن تذكروا اسم الله أن تقولوا بسم الله. طبعا هتسموا ازاي؟ زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث السابق ذكره بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. أيضا أن يسبق هذا بمقدمات، من الأدب الثاني أن يسبق هذا بمقدمات لعموم قول الله تبارك وتعالى وقدموا لأنفسكم. أيضا إذا أراد الرجل أن يعني يقوم بالجماع مرتين مثلا من الممكن أن يكون هذا في غسل واحد بشرط أن يعني يتوضأ بين هاتين المرتين، وإن اغتسل فهو أفضل. وطبعا طب الوضوء ده حكمه أصلا حكم أنه مستحب أساسا، إن أراد أن يعاود. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءه للصلاة فإنه أنشط في العود. لكن طبعا الغسل أفضل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه ويغتسل عند هذه وهذه، فقال له رافع: هل اغتسلت غسلا واحدا يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا أزكى وأطيب وأطهر، هذا أزكى وأطيب وأطهر. طيب، إذا فرغ الإنسان من قضاء حاجته هذه وشهوته هذه فأراد أن ينام أو يأكل، والكلام ده يعني كلام ممكن يتعرض له أي إنسان، فأراد أن ينام أو أن يأكل، فماذا يصنع؟ يقول في الحديث المتفق عليه، يقول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا توضأ. قال: نعم إذا توضأ. ممكن واحد يفهم إنه ما ينفعش الإنسان ينام وهو جنب، يعني بعد أن يأتي أهله، إلا إذا توضأ، لازم يتوضأ، شرط الوضوء. في الحقيقة إنه مش شرط الوضوء، لأن في رواية ابن حبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ويتوضأ إن شاء، فدل ذلك على إن وضوءه ده على الاستحباب ليس على الوجوب. طيب، لازم يتوضأ؟ افرض مش قادر يتوضأ، ممكن يتيمم؟ نعم له أن يتيمم، لما ثبت في سنن البيهقي من حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم. ده كلام مين؟ كلام عائشة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم. يبقى قبل النوم يتوضأ. طب قبل أن يأكل، إذا أراد أن يأكل أيضا يتوضأ، لما ثبت في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام، كان إذا أراد أن يأكل، يبقى المتفق عليه في زيادة أن يأكل، إذا أراد أن يأكل أو ينام غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، كان إذا أراد أن يأكل أو ينام. إذن دلوقتي الإنسان إذا أراد أن يأكل يتوضأ، إذا أراد أن ينام يتوضأ، إذا أراد أن يعاود يتوضأ. وثبت أيضا يعني كلام للنبي عليه الصلاة والسلام يدل بقى على فضيلة إن الإنسان ما ينامش جنب، يتوضأ. طبعا ده الكلام ده الحكم ده ينسحب على الرجل والمرأة، مسألة إذا أراد أن ينام يتوضأ، إذا أراد أن يأكل يتوضأ أو يتيمم، الكلام ده ينسحب على الرجل والمرأة. طب فضيلة الوضوء هل ثبت له فضل؟ أيوة نعم، في سنن أبي داود وصحح الحديث الألباني رحمه الله من حديث عمار رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقربهم الملائكة، ثلاثة لا تقربهم الملائكة، وذكر منهم: والجنب إلا أن يتوضأ، والجنب إلا أن يتوضأ. إذا أنت لو عايز الملائكة تكون قريبة منك اتوضأ قبل ما تنام، وإلا الملائكة لن تقربك حتى تزول الجنابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، أقول لك بقى الحديث عشان يعني يكون ده أبلغ في إنك تتحمس وإنك تتحمس للوضوء في مثل هذه الأحوال: جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق. يعني إيه المتضمخ بالخلوق؟ يعني اللي بيغرق نفسه طيب. الخلوق ده كان طيب في زمان النبي عليه الصلاة والسلام خاص بالنساء، يبقى الرجل بقى يجي يمسك طيب معروف مشهور إنه خاص بالنساء يجي يجعله لنفسه، الكلام ده يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ. نعم أحبتي في الله. طيب، هل يجوز للزوجين أن يغتسل معا في نفس الوقت في نفس المكان؟ نعم. معنا اتصال. طيب طيب ماشي. نعم معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل سؤال يا فضيلة الشيخ.
تفضل يا حبيبي.
يعني حضرتك، انا في خلاف وقع ما بين والدتي وخالي على المراسي او حاجه زي كده، وان هو اتعدى على المباني بتاعتها. فوالدتي ست كبيره في السن يعني، ففوضتني ان انا مثلا ايه اتقدم بشكوى او حاجه زي كده، بسبب ان هو دخل عليها في المباني وبرضه خد جزء من ميراثها.
هل انا بين خال حضرتك ووالدتك؟
فانا حضرتك انا اضطريت ان انا اشتكي يعني ربنا على رغبه والدتي يعني،
نعم،
عشان انه ليها حق عنده.
نعم.
وهو قابلني في الطريق وحاول ان هو يعني يتعدى عليا او يهني او حاجه زي كده، واضطريت ان انا اعمل له محضر في الشرطه.
نعم.
فانا حضرتك ضمير يعني مأنبني، وحاسس ان انا هل انا كده قاطع للرحم، وهل ربنا سبحانه وتعالى يؤاخذني بذلك؟
طيب، حاضر،
شكرا.
حاضر. طيب يا احبتي في الله، السؤال بس عشان ما انساهوش هقوله وارجع لموضوع تاني. بالنسبة لهذا التصرف، في الحقيقة يعني احنا مفروض يكون عندنا حرص على ارحامنا اكتر من كده. ان كان هناك يعني اعتداء من هذا الاخ على اخته، وانه اكل شيئا من حقها، ومفيش اي وسيلة الا التقاضي للجهات الرسمية في ذلك، ما فيش مشكلة يعني. لكن طبعا مفروض قبل ذلك الناس تجرب الحلول العرفية أقصى ما يمكنها، بحيث يعني لأن مثل اللجوء في مثل هذه الأحوال لهذا الأسلوب من التعامل يعني بيؤصل ويؤكد العداوة أكثر. أما إن حينما أتى خالك واعتدى عليك وانت خدت الموضوع بهذه الحساسية الشديدة وعملت بلاغ في الشرطة، فأنا لست معك في هذا، إنما كان الأولى منك إنك يعني ما تقومش بهذا التصرف وتتحمل هذا الموقف لله تبارك وتعالى. فأنا أنصحك يعني إنك تصالح خالك ويعني تسحب هذا البلاغ، والموضوع يعني كفاية قوي قضية الأمور المادية، يعني عالج أمورك أقصى ما يمكنك بحيث إنك تحافظ على أرحامك. فنعود لموضوعنا حبيبي في الله. زي ما قلت لحضراتكم، هل يجوز للزوجين ان هم يغتسلوا معا؟ نعم، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت: كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء بيني وبينه واحد، اناء تختلف ايدينا فيه فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي. يبقى دلوقتي الثابت هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو زوجه عائشة كان يغتسلان من إناء واحد، طبعا من إناء واحد يعني في مكان واحد، فهذا لا شيء فيه، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب أحبتي في الله، بعد ما قلت طبعا في حاجات كتير مهمة تتعلق بهذا الأمر، من مسألة مثلا أن ياخد باله الزوج أنه يعني لا يأتي الحائض، وإنه لا يجبرها ولا يطلب منها أصلا أي شيء حرمه الله تبارك وتعالى. وطبعا لو أن إنسان أتى حائض، معروف إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، وهناك أثر عن ابن عباس أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار، ليس هذا على التخيير إنما بحسب التوقيت. فإن كان وقت تدفق الدم يتصدق بدينار، وإن كان في أواخر الحيض يتصدق بنصف دينار. ده يعني ردعا لهذا الإنسان. وطبعا يعني الناس مفروض تاخد بالها من مثل هذه الأشياء، أنها تراعي حدود الله تبارك وتعالى ولا ترتكب مثل هذه المنكرات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزودنا وإياكم التقوى. يعني أريد أن نجعل حب الله وحب طاعة الله تبارك وتعالى أعظم عندك من أي شهوة مهما كانت. أحبتي في الله، تعالوا بينا دلوقتي، أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا. إن لو أن الزوج عرفت واجباتها كويس جدا، والزوج عرف واجباته كويس جدا، وكل واحد راعى حق الآخر، مش هتحصل مشاكل. الناس تعرف تتعلم، نريد أن يتعلم الناس كيف يتعاملون. أكتر احتكاك موجود على وجه الأرض احتكاك الزوج بزوجته، مفيش أكتر من كده. يعني أقرب علاقة على وجه الأرض علاقة الزوج بزوجته، وأشد احتكاك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتكلم في الحتة دي أكتر من موقف، يعني وفي كتير من الموضوعات. يعني مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول خياركم أحاسنكم أخلاقا وخياركم خياركم لأهله. طب حضرتك يعني أفضل الناس أحسن الناس إيمانا، أكمل المؤمنين إيمانا، أحاسنهم أخلاقا. طب حسن الخلق ده يظهر في أي موقف مع أي أحد؟ أكتر إنسان يظهر معاه حسن الخلق هو زوجتك، وأكتر إنسان يظهر معاه حسن الخلق يا أختي في الله هو زوجك. فإحنا عايزين نتعلم فن المعاملة. كل إنسان يتبين حقوقه وواجباته التي ينبغي أن يقوم بها مع الطرف الآخر. طيب معنا اتصال من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي 3 أسئلة لو سمحت.
نعم يا أختي.
أريد أن أسأل ما حق هل صلاتي في المسجد أحسن أم في البيت؟
نعم.
والسؤال الثاني ما حكم المرأة التي تتزوج رجل لا يصلي وهو معقود عليها؟
نعم.
والسؤال الثالث ما حكم المرأة التي تذهب إلى الطبيب ومعها ابنها الصغير فقط ليس معها أحد؟
طيب حاضر.
وجزاكم الله خيرا وزادكم من علمه ومن إيمانه.
وجزاكم الله الله يحفظك يا أخي. نعم. أي معنا اتصال آخر؟ نعم. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك فضيلة الشيخ؟
أهلا وحضرتك.
بقول لحضرتك كذا عندي سؤالين ممكن؟
نعم تفضلي.
أول سؤال إن شاء الله لما بنيجي نصلي أي فرض لازم أقول نويت أصلي مثلا الظهر، نويت أصلي العصر ولا أقل من كده خلاص؟
يذكر يعني تذكري تقولي لفظا كده نويت أصلي؟
يعني أقول أنا نويت أصلي صلاة الظهر؟
باللسان يعني؟
باللسان؟
لا لا يجوز. النية محلها القلب.
يعني أقول الله أكبر وخلاص.
التلفظ بالنية ليس من السنة. نعم. هو بس يكفي انعقادها في القلب.
أيوه.
نعم.
طيب بالنسبة للجنابة حضرتك بتقول الوضوء، فرضا ما حصلش ان في وضوء وانا بقول بالاذكار وانا نايمة يجوز؟
الايه 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 وضوء يعني
الوضوء
بالنسبة
الوضوء بعد الجنابة يعني.
لا هو احنا بنقول ان هو المسألة على الاستحباب.
لا حضرتك انا لو ما توضيتش
ما فيش اي وزر،
ممكن اقول اذكار عادي وتسبيح.
ما فيش مشكلة. ذكر الله طبعا كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على جميع احواله.
في الجنابة عادي يعني اقولها تسبيح. مش شكرا.
تفضلي. شكرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة. أيها أحبتي في الله، فأنا دلوقتي عايز أقف مع حضراتكم هذه الوقفة الهامة في مسألة الحقوق الزوجية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل عملنا خيرا من قولنا، واجعل سرنا خيرا من علانيتنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن. اللهم اجعلنا من أكرم الخلق عندك يا رب العالمين. اللهم أصلح نيتنا، اللهم أصلح أعمالنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم صف قلوبنا لك، املأ قلوبنا بحبك وحب كتابك وحب رسولك وحب سنة رسولك. اللهم اجعلنا وقافين عند حدودك يا رب العالمين. أحبتي في الله، أنا أقول لحضراتكم في الحقيقة أول شيء أبدأ به في هذه الحقوق اللي هي أنا بقول العلم بهذه الحقوق ينبغي على الأزواج إن هم يتعلموها زي ما بيتعلموا في أي مادة من المواد العلم الشرعية، زي ما بيتعلموا في مواد في الدراسات الجامعية أو غير ذلك، ينبغي أن يتعلموا هذه الآداب وهذه الأخلاق وهذه الحقوق عشان تنضبط الأسرة وبالتالي ينضبط المجتمع. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا ومن دونه ما كنا لنهتدي. بسم الله يا شيخ العزيز، أريد أن أشكركم على هذا.
أن هدانا الله.
الحمد لله.
نعم.
أريد أن أشكركم على هذا البرنامج الذي دخل قلوب الناس وأفلج صدورهم وملأها بحب الله وحب رسول الله.
جزاكم الله خير.
أما بعد، أنا أسألك ما حكم مرأة متدينة ومتحجبة وتصلي فروضها، لكن زوجها مدمن على شرب الخمر كل ليلة، وخاصة إن أتاها يعني إن أراد منها شيء. أريد أن أسألك سؤال ثاني، يعني الرزق الذي يأتي من خلال السياحة، مثلا إنسان يأتي يشتغل في السياحة، وأريد أن أسأله هل رزقه حلال أم حرام؟ لأنه قطع بمئة دينار يبيعها بألف دينار مثلا، علما وأن هذا الرزق نوي منها العمرة أو الحج، فما حكم ذلك في الشرع؟
طيب حاضر،
بارك الله فيك.
فيا أحبتي تعالوا بنا. نعم، طب معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وأعلى قدركم.
وفيكم بارك يا أختي.
يا شيخ، على غرار الكلام على الجنابة، نحن في الموضع في بيتنا لا يتسنى لنا أن نغتسل في نفس اليوم.
ما فيش متوفر في البيت؟
لا يوجد الحمام متوفر في البيت.
نعم.
ولهذا وقلتم أن الملائكة نحن نستغفر حتى للغد، عادلش نستحم.
نعم. بس ما هو لابد أن ترفع الجنابة.
ولكن الظروف الصحية، أنا مصاب بمرض القلب.
نعم.
لا أستطيع.
طيب حاضر.
بارك الله فيكم. بارك الله فيكم وعلى قدركم.
قوة
شوكتكم.
جزاكم الله خير. طيب، هو بالنسبة لمسألة الوضوء بعد الجنابة أو التيمم إن لم يستطع الإنسان، يعني فهو ده، وأنا بينت ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو إخبار عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوضوء أو التيمم يعني يجزئ هذا ويجزئ ذاك. أما مسألة بقى أن الإنسان عنده حالة مرضية تمنع من الغسل مطلقا، فإن كان يعني ما أعتقدش أن فيه أشياء بالشكل ده، فإن كان شيء يمنع من الغسل مطلقا، يعني هنفترض حتى لو كان موجود يمنع من الغسل مطلقا تماما، يعني بس وإن كان مستبعد، فيجزئ عن الغسل حينما يمتنع الغسل لسبب ما، يجزئ عنه التيمم، والله تبارك وتعالى أعلم. فتعالوا بنا الآن لمسألة الحقوق الزوجية. كل حق يقابله واجب، ما في شك في هذا. يعني ابن عباس رضي الله عنه كان يقول: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي. يعني أنت ما تجيش أنت تبقى قاعد هيئتك رثة مش كويسة وتطلب من زوجتك إن هي تتزين لك، لا، ما هي برضو عندها نفس اللي أنت بتحس بيه هي بتحس بيه. فإذا أردت أن تتزين لك فتزين لها، يعني تتزين أن تكون رائحتك طيبة، أن تكون ثيابك نظيفة طيبة أيضا، مثل هذه الأشياء. فهناك زينة خاصة بالرجل وزينة خاصة بالمرأة، المهم أن يكون عندك أنت الدافع أو عندك القيام بهذا الفعل اللي هو أنك تتزين لها كما تتزين لك، لقول الله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف مثل الذي عليهن من الطاعة. يعني هي مفروض عليها تطيعك، لكن برضو انت مفروض حسن العشرة. ماشي حبيبي في الله؟ يبقى انت برضو مفروض عليك انك تعملها بالمعاملة الحسنة. مش لا يقبل ابدا ولا يعقل ابدا ان يكون الزوجة هي مفروض عليها تطيع دائما وابدا، انها تكون يعني حاجة كده آلة بتديرها انت بتحركها كيف تشاء، وانت ما تعملهاش بالحسنة. لا طبعا، الامر ده ليس مطلما شرعيا على الاطلاق، انما هي تطيعك صحيح، لكن انت ايضا على الجانب الاخر يجب عليك ان تعاشرها معاشرة حسنة وأن تحسن صحبتها حسب ما يمليه عليك ضميرك وتقوى الله عز وجل. نعم معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك شيخ؟
أهلا بحضرتك.
في عندي سؤال بس خارج الموضوع ممكن؟
نعم بس أرجو أنك تعلي الصوت بس.
في عندي سؤال خارج الموضوع ممكن أسأله؟
تفضل تفضل.
أنا أتابع الأحاديث الدينية والبرامج الدينية. فالبارحة بدأت متابعة عدة برامج دينية. عرفت إنه الموت يكون على حسب الأحاديث والأقوال إن النبي موسى عليه أفضل الصلاة والسلام هو نبينا. إنه سألوا الموت كيف؟ يقول إنه الموت كأنما تطلق الشاة وهي حية. يطلق جلد الشاة وهي حية. وفي بعض الأحاديث إنه رب العالمين جل جلاله في الآيات القرآنية يقول أن دائما في نهاية الآية القرآنية يقول لعلكم تتقون لعلكم ترحمون. فحبيت أعرف أن رب العالمين هو أرحم بنا من أمهاتنا. فكيف يمكن أن نقارن ما بين هذه الأحاديث والأحاديث الأخرى الثانية؟
طيب حاضر حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أحبتي في الله، بالنسبة لمسألة الجمع بين الأحاديث المسألة واضحة، مسألة أن نزع الروح وشدة نزع الروح كما ينتزع السفود من الصوف المبلل، يعني يمزق هذا الصوف، فكذلك تكون الشدة شدة نزع الروح. والحديث والآيات الأخرى التي تخبر أن الله تبارك وتعالى رحيم، أنا بقول إن الشدة في سكرات الموت ممكن تكون رحمة بالإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان لما يرتكب ذنوب ومنكرات ومعاصي، هذه الذنوب لابد وأن تكفر، لأن الإنسان مسلم لازم عشان يدخل الجنة يكون طاهرة من كل الذنوب والآثام، فإما أن يكفرها التوبة والاستغفار، وإما أن تكفر بالذنوب بالمصائب والملمات والابتلاءات والمحن، وإما أن يشدد عليه في سكرات الموت. يعني التشديد في سكرات الموت بيطهر الإنسان من الذنوب، وإما أن يطهر ذلك شدة القبر، أو أن يطهر ذلك هول الموقف وشدة الموقف. وإن بقيت ذنوب بيدخل الإنسان في النار، نعوذ بالله من النار، يدخل النار فيطهر من ذنوبه في النار، فإذا طهر أخرج من النار وأدخل الجنة. وقد تدركه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يشفع فينا حبيبه صلى الله عليه وسلم، تدركه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني لا يقضي المدة التي يستحقها نتيجة ذنوبه، فيشفع النبي فأبلها. يعني مثلا إنسان استحق 200 سنة في النار، النبي يشفع عليه فلا يقعد في النار إلا 70 سنة مثلا. فطبعا الإنسان لما يشدع عليه في سكرات الموت، التشديد ده بيكون رحمة به أساسا بالنسبة للمؤمن. نعم أحبتي في الله، طبعا احنا افضل حاجة بالنسبة لنا في التعامل مع الذنوب والمعاصي افضل حاجة التوبة والاستغفار، يعني ان احنا اصلا ما نذنبش، نسأل الله ان يعصمنا واياكم وان يحفظنا واياكم، ولما يذنب يجاهد نفسه ما يعملش ذنوب، ولما يذنب انه يكثر من التوبة والاستغفار، ده افضل الحلول. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا وعنكم. اللهم ان عفوك احب الينا واوسع لنا، اللهم اسبغ علينا عظيم عفوك، اللهم ارزقنا يا ربنا عفوا منك يحيط بكل ذنب يا رب العالمين. أحبتي في الله، تعالوا بينا نقف مع هذه الحقوق المشتركة بين الرجل والمرأة. أول حاجة خالص هقول لحضراتكم، الناس الأزواج لا يخلو الأمر من اختلافات في وجهات النظر، لا يخلو الأمر إنك هتشوف عيب في زوجتك وهي هتشوف عيوب فيك، مفيش كلام، لأن مين فينا مبرأ من العيوب؟ ما فيش حد فينا مبرأ من العيوب، يعني أقل حاجة هتتنرفز، هتغضب، هتزعل من حاجة، اختلاف الطبع ممكن يولد أي أشياء، ما فيش حد مبرأ من العيوب. أنت مطلوب منك، وانت يا أختي في الله مطلوب منك، غض الطرف عن الهفوات، غض الطرف عن الهفوات. لكل جواد كبوة ولكل إنسان زلة، من الذي له الحسنى دائما فقط؟ كلنا يخطئ، كلنا يتجاوز، كلنا من الممكن أن يتعدى حدوده في تعامله مع زوجه. كلنا ممكن أن تأخذه نزغة شيطان أو عزة نفس أو أي شيء من هذه الأشياء، كلنا يخطئ. لابد أن يكون الطرف الآخر يأخذ الكلام ده بروح سمحة، روح طيبة، روح التماس العذر، يلتمس العذر. يعني مثلا هي ترفع صوتها عليك، تزعق لك، تضربك مثلا، يعني تصبر ويعني ما تتسرعش، اصبر كده واستهدى بالله. انا بقول طبعا مش معنى الكلام ده ان هي لو انها قوية يعني خلاص، لا، انا بقول ان هي يعني المقصد انها لما تغضب يعني امتص غضبها، وهو لما يغضب يا اختي امتص غضبه. ليه؟ هو ده الحل لتستقيم الحياة. لا يمكن ابدا لو انت خدت الموضوع على اعصابك وهي خدته على اعصابها، هيفضل البيت في حالة توتر وقلق إلى أن ينتهي هذا البيت. يعني الحالة دي تؤدي بانتهاء البيت وتقييض أركان هذا البيت. أحبتي في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أنت هتخطئ بس بادر بالتوبة والاستغفار، برضو ده في حق الله سبحانه وتعالى. هتخطئ في حق زوجتك، بادر بالمعذرة، الاعتذار بسرعة كده، لما تغلط ارجع كده واعتذر. هي برضو لما تغلط ترجع كده بسرعة وتعتذر. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. تاني أقول لك هذه الأبيات مرة ثانية، ففيها من الحكمة ما فيها. إذا كنت في كل الأمور معاتبا، لو أنت بقى إنسان هتقف على واحدة بقى وهتعاتب في الصغيرة والكبيرة، إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه. خد بالك بقى من الحتة دي، إن مفيش أي إنسان في الوجود، لا زوجة ولا صاحب ولا أي حد، ستجده لا يعاتب. كل إنسان سيخطئ، كل إنسان سيخطئ. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا، هتقعد تعاتب؟ طب عش لوحدك. أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. يعني إما تعيش لوحدك أو تصل الناس، بس لما تصل الناس خد بالك من الحتة دي، إنه مرة هيقع في خطأ ومرة يجتنب هذا الخطأ. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى، إذا أنت لم تشرب مرارا الماء اللي فيه قذى، اللي فيه غبار، اللي فيه ذرات تراب، ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. لازم تجي لك حاجات يعني تحسسك بالمرارة كده والتعب من تصرفات الآخرين. ظمئت، لو مستني بقى هتفضل في عزلة بقى عن الناس كلها، فتحس بالظمأ وتحس بالحاجة إنك محتاج ناس تعيش معاهم. وأي الناس تصفو مشاربه، من ذا الذي ترضى سجاياه كلها. هات لي إنسان كل طباعه حلوة، هات لي إنسان كل صفاته نبيلة، هات لي إنسان ده ما فيش حد بعد المعصوم صلى الله عليه وسلم. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. أنت زعلان من زوجتك ليه؟ ده قلت لي ده فيها كذا وكذا وكذا وكذا، كم يعني؟ 5 10؟ أقول لك كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. يا أخي اغفر له، يا أخي سامحها، يا أخي تجاوز عنها، ربنا يتجاوز عنك. وانت برضو يا أختي زوجك برضو مزعلك في إيه بالضبط؟ تقول كذا وكذا، كان برضو 5 10؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. بس وعلى فكرة المعنى ده كان عايش عليه السلف الصالح. الإنسان على فكرة، الإنسان المؤمن القريب من الله سبحانه وتعالى يلتمس للناس العذر دايما، دايما تلاقيه مسامح، دايما تلاقيه واسع الصدر، المسألة معاه ما بيشتلش من الناس. وأعظم الناس أنت محتاج ما تشتلش منهم زوجتك، وأنت برضه يا أختي أعظم الناس أنت محتاجة تكون واسعة الصدر معاهم زوجك. فتعالوا نبص كده على بعض الصالحين ونقف مع هؤلاء النماذج كيف كانوا يتعاملون بمثل هذه النفسية. أبو الدرداء كان يقول ذات مرة لزوجته: إذا رأيتني غضبت فردني، أنت لما تشوفيني زعلان صلحيني، وإذا رأيتك غضبت رضيتك وإلا لم نصطحب. يقول لها أنت لما تشوفيني زعلان صلحيني، وأنا لما أشوفك زعلان زعلانة أصلحك وإلا لم نصطحب. مش هتستقيم الحياة، لازم المسألة تبقى كده، أنت لما تزعلي أنا صالحك وأطبطب عليكي، وأنت لما أنا أزعل كذلك. نعم أحبتي في الله، ده مين؟ أبو الدرداء. أيضا شعيب ابن حرب، أحد الصالحين يعني، ذهب مرة ليخطب امرأة فجلس إليها، فبيقول لها يعني بيحذرها يعني من شخصيته، بيقول لها اسمعي خدي بالك أنا سيء الخلق، أنا أخلاقي يعني أنا سيء الخلق. فقالت له: أسوأ منك خلقا من أحوجك لأن تكون سيء الخلق. شفت الرد؟ قالت له إيه؟ أسوأ منك خلقا من أحوجك لأن تكون سيء الخلق، يعني الأسوأ منك اللي ينرفزك ويخليك تغضب وتعمل أخلاق مش كويس. فقال لها: أنت زوجتي، خلاص يعني خلاص أنت مش هسيبك، أنت زوجتي. وكانت زوجته. أيضا الإمام أحمد بن حنبل، ودي حاجة عجيبة جدا على فكرة، بس طبعا الناس ممكن ما تستغربهاش على إمام عظيم القدر زي الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل تزوج عباسة بنت الفضل. عباسة بنت الفضل هذه التي ولدت للإمام أحمد ابنه صالح. لما ماتت عباسة بنت الفضل قال أحمد بن حنبل: صحبت أم صالح 20 سنة. ماشي يا جماعة مركزين معايا؟ أيوة فوقوا كده معايا. صحبت أم صالح 20 سنة فما اختلفت أنا وهي في كلمة. سبحان الله العظيم، صحبت أم صالح 20 سنة، 20 سنة لم يختلفوا هو وهي في كلمة، ولا كلمة واحدة بس اختلفوا فيه، ولا موضوع اختلفوا فيه، مش ممكن. سبحان الله العظيم. على فكرة انت الوقت لما تبص النظرة السطحية هتلاقي نفسك يعني تقول سبحان الله، ده اكيد عباسة بنت الفضل دي ست صالحة جدا جدا، وانا معاك، انا معاك اكيد هي صالحة جدا جدا، بس ايه المانع انه ممكن يكون ده راجع اصلا لصلاح الامام احمد بن حنبل ولحسن خلق الامام احمد بن حنبل؟ انتوا فاكرين انس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي مرة قط عن شيء تركته لما تركته ولا عن شيء فعلته لما فعلته. خدتوا بالكم اللي أنا عايز أقوله؟ اللي أنا عايز أقوله بالضبط زي الحديث اللي قلته منذ قليل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله امرأة أعان ولده على برجه، وأنا أقول برضو رحم الله زوجا أعان زوجته على برجه، رحم الله امرأة أعانت زوجها على برها وإكرامها. ما الإنسان ممكن يساعد اللي قدامه إن يكون كويس معاه. أكيد الإمام أحمد بن حنبل كان بيساعد زوجته بكريم أخلاقه وحسن طباعه وصلاح قلبه وصلاح أعماله ونقاء الإمام أحمد بن حنبل بالتأكيد بمثل هذه الأخلاق ومثل هذه الأشياء، كان أكبر عون لزوجه إن هي تعامله مثل هذه المعاملة، إنها لا تختلف معاه، هي طيعة لأنه لا يكلفها بشيء فيه ظلم ولا فيه تعب عليها ولا فيه شيء يسبب لها أزمة ولا مشقة ولا ما شابه ذلك، هو رحيم. فكانت هي أيضا نعمة الزوج. نعم أحبتي في الله، فإحنا محتاجين الأمر ده، محتاج أن يظلل البيت المسلم بظلال الرحمة، الرحمة إن الزوج يرحم زوجته والزوجة ترحم زوجها، وتكون الرحمة كده تملأ البيت المسلم. نسأل الله أن يملأ قلوبنا رحمة. نعم أحبتي في الله. أيضا من بين هذه الحقوق يبقى الحق الأول المشترك، يعني إيه؟ يعني واجب على الزوج، واجب على الزوجة. اللي هو غض الطرف عن الهفوات، انك يعني ما تقفش وتسامح كده وتعدي. وعلى فكرة يعني شوف ده أدب، كلمتين هم بقولهم لحضراتكم، والله العظيم ممكن تجد 50% من مشاكل البيوت، 50 ايه ده، ممكن 70-80% من مشاكل البيوت، البيوت المسلمين بسبب غياب هذا الأدب، غض الطرف عن الهفوات، ان الناس بتاخد كل حاجة لأعصابها. نعم أحبتي في الله، وأنا عايزك برضو يكون عندك تقدير، تقدير للحالة. أحيانا إنسان يكون حليم جدا جدا وكويس جدا جدا، وفجأة ربنا ابتلاه بشيء سبب له حالة قلق وتوتر. يعني مثلا لو إن امرأة، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين جميعا، عايشة كويسة مع زوجها وعاشت 20-30 سنة معاه كويس، وفجأة ابتليت بارتفاع في هرمونات الغدة الدرقية، ده مرض مشهور جدا جدا لا سيما في مصر. فلو ان ده بيسبب توتر، الزوج بقى يتعامل مع زوجته بمثل هذه النفسية، استوعب ان هي تعبان، التمس لها العذر انها مريضة انها تعبانة. نعم احبتي في الله. طيب معانا اتصال. ايوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ،
أيوة.
ابغى اعرف بالضبط يعني عورة المرأة قدام المرأة الغير الضرورة، هل هي من السرة الى ما تحت الركبة؟ والتفصيل في هذا الموضوع،
عورة المرأة
قدام المرأة من السرة اللي ما تحت الركبة، هذا اللي احنا سمعنا.
حاضر.
ابغى تفصيل في هذا الموضوع، يعني لبس القصير، لبس اليدين برا، والصدر قدام النساء بس فقط، غير كذا قص الشعر للمرأة، ايش يعني المباح لها في قص الشعر؟
طيب
طريقة من قدام او من الجوانب او من الخلف؟
حاضر. شكرا. حاضر يا اختي. أيوة حبيبي في الله، يبقى ده الأدب الأول أو الحق الأول. الحق الثاني، احنا مش عايزين عشان البيت الإسلامي يكون فيه السمو والعلو والتماسك والتلاحم والترابط نسلم الفقرة اللي قبلها للي بعدها، دي اللي هي مسألة غض الطرف عن الهفوات وإن البيت يظلل بالرحمة. نيجي للي بعدها، إن لابد أن تكون هناك مشاركة وجدانية. ما ينفعش الزوج يبقى فوادي باهتماماته ومشاكله وحاجاته والزوجة فوادي تاني خالص، لا، لازم يبقى فيه مشاركة وجدانية. الزوجة تفرح لفرح زوجها وتزعل لزعل زوجها وتتألم لألم زوجها، ولما تشوفه تعبان أو مريض أو مرهق تظهر اهتمام، تظهر رحمة، تظهر حنان. الزوج كذلك لما يشوفها مرهقة أو تعبانة أو مريضة، أنا كنت لسه بقول لحضراتكم لو إن زوجة ابتليت بمرض معين المفروض الزوج يستوعب هذا الأمر والعكس. يعني مثلا الأمر ده يكثر في النساء، إنها مثلا تصاب بارتفاع هرمونات الغدة الدرقية، ده بيسبب لها إن هي عندها قلق، عندها توتر، كانت حليمة ما عادتش بتقدر، أقل الأسباب تتنرفز، أقل الأسباب مش طايقة حاجة خالص. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين جميعا، اللهم اشف مرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع البلاء والوباء عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، بقول لحضراتكم احنا بقى محتاجين ان الناس تستوعب بعضها، هو ده اللي أنا أقصده، الناس تستوعب بعضها، تستوعب تعب اللي قدامها، يكون فيه تقدير للحالة اللي قدامك. شفت زوجتك مثلا عندها مثلا ممكن تكون في مشكلة في بيتها أسرية، بيت والدتها مثلا أو بيت أخوها أو بيت أختها، والمشكلة دي مؤثرة عليه، استوعب هذا الأمر، استوعب، ما تاخدش بقى لما تلاقيها مقفلة كده أو مكشرة يبقى خلاص تقوم تقفل أنت كمان، لا، استوعب والله، تروح لها بحنان ولطف كده، طيب مالك، طب الموضوع إيه، طب نقدر نعمل إيه، فكر معاها، حسسها كده بس من غير تدخل في خصوصيات يعني الأسرة بالنسبة فيما يتعلق بأهلها. يعني هو ده الأدب، إنك توازن في هذه الموازنة، تحسسها إنك مهتم ليها بس دون إنك تكون حشري في مشاكلها الشخصية فيما يتعلق بأسرتها اللي هي ما تحبش أصلا إنها تخرج براها لأنها ممكن تكون أسرار. فأنا بقول حبيبي في الله المشاركة الوجدانية. وعلى فكرة التعامل ده بس مش مفروض يكون مع الزوجة وزوجها، ده مفروض ده تعامل عام بين المسلمين جميعا، تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يعني أسخن في قتال في قتل بدر جلس وعاتبه الله تبارك وتعالى، جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق يبكيان بكاء شديد، فأتى عمر الفاروق رضي الله عنه فقال: يا نبي الله أخبرني لماذا تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت. الشاهد في كلمة تباكيت، فإن وجدت بكاء يعني سبب يخليني أنفعل لأبكي أبكي، وإلا تباكيت. تباكيت ليه؟ مشاركة وجدانية، مشاركة وجدانية من عمر للنبي عليه الصلاة والسلام والصديق أبي بكر. فالتعامل ده والأدب ده زي ما قلت لحضراتكم أدب عام، لا سيما مهم جدا جدا يكون بين أكثر الناس احتكاكا في الوجود الزوج وزوجته. فأنا بقول المساهمة والمشاركة الوجدانية في الأفراح تضاعف الأفراح وتزيد السرور، والمشاركة الوجدانية في الآلام تكسر حدتها، وإن البلية إذا عمت خفت. عمومها ازاي هنا؟ إنها تحس إن همها هو همك، إن الضيق مش مقصور عليها ولا مختزن جواها، إنك لما تمتص كده همها وغضبها وتعيش معاها في مشكلتها وتهتم لما يهمها ده بالتالي، وهي كذلك. يعني أنا بقول الحقوق دي حقوق مشتركة، الكلام ده كله يكسر حدة هذا هذا الحزن وهذا الألم. نعم أحبتي في الله، ودي من أهم الأسباب التي تسكب المودة والمحبة في القلوب. ربنا عز وجل قال إيه منذ قليل، يعني الآية التي قلتها منذ قليل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة التي جعلها الله ما بتجيش كده، لها أسباب، من أهم الأسباب المشاركة العاطفية والوجدانية. معنى اتصال من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجوك يا شيخ أود أن أسألك ثلاث سؤالات.
تفضل يا أختي.
هل ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن في يوم الجمعة ثلاث أذانات؟
نعم أعيدي السؤال كده.
هل ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن ثلاث أذانات في يوم الجمعة؟
عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والسؤال الثاني:
نعم.
إذا توفي الإنسان وذهبت لتعزيته هل أبقى لأأكل في بيته في بيت المتوفي، وما حكم الإسلام في ذلك؟
نعم.
والسؤال الثالث: ما حكم الذي يشتغل في تزوير السيارات؟
يشتغل في ماذا؟ يشتغل في ماذا؟
تزوير السيارات.
في إيه؟
سيارات. مثلا تعشر سيارة ب5 مليون، والذين يشتغلون في هذا العمل يعشرون بنصف الثمن. فهمت يا شيخ؟
لا السؤال الثالث ده ما
الثالث. مثلا تعشر عندنا في المغرب السيارات،
تأجير السيارات
تدخل من أوروبا،
تأجير إيجارة السيارات، تأجير السيارات ولا إيه؟
تعشر تزوير السيارات، يدخلون من أوروبا ويزورونهم، يدخلوا لكي يعشرنهم في المغرب.
يعني بيهربوا السيارات يعني؟
نعم،
تهربها كقطع غيار وبعدين يركبوها في المغرب.
بيعشرونها مثلا على طريقة الدولة ب5 مليون، والناس الذين يشتغلون في هذا التزوير يزورنهم ب2 مليون، نصف ثمن
تزوير.
تزوير هل يجوز ذلك؟
لا تزوير ده لا يجوز.
وهل يجوز أن نذهب عند الذين يزورون هذا السيارات لنأكل عندهم طعام ونصاحبهم، وهل يجوز؟
طيب حاضر. طيب أيها حبيبي في الله نعود مرة ثانية لهذه الآداب المهمة المشتركة بين الزوجين. من أهم الأداب. احنا بنقول انه ممكن كل انسان يعتريه فتور في العبادة، وكل انسان يعتريه الخطأ، زي ما قلنا منذ قليل كل انسان ممكن يذنب. انا كنت بتكلم من شوية في مسألة الخطأ في حق الزوجة والزوجة في حق الزوج، اللي هو يعني غض الطرف عن الهفوات. لا بقى، انا بتكلم عن الخطأ في حق الله، معصية الزوج يذنب مثلا او يقصر في طاعة. لذلك من أهم أو الزوجة يعني الزوج أو الزوجة، أقول هنا من أهم الآداب والحقوق المشتركة بين الزوجين، يعني حق زوجك عليك وحق زوجتك عليك، النصح في الله. النصح في الله. بس أنا عايز أقول حاجة برضو مهمة، ينبغي عليك أيها الزوج حينما تنصحك امرأتك في الله ينبغي عليك أن تطيع. ليه؟ طاعتك بقى ما تاخدهاش بقى يعني كبر بقى، وانك ازاي هي اللي تقولك ده من الشيطان، نزغ من الشيطان. انما التصرف الصحيح انك تطيع، انت انما تطيع الله عز وجل، بل العكس انك مفروض تحمد ربنا ان ربنا جعل لك سبب يذكرك، ان ربنا اكرمك بزوجة صالحة تذكرك بالله، يعني تجعله كده انك تفوق. وان كنت مقصر في الصلاة او نايم عن الصلاة انك تقوم تصلي، وإن كنت مقصر في الذكر إنها تذكرك بالله سبحانه وتعالى، إنها تذكرك بورد القرآن الكريم، إلى آخر هذه الأشياء. ده كله تحمد ربنا عليه، يعني بدل ما تاخده بقى عزة وإزاي هي تقول لي وأنا الراجل والكلام ده، لا بالعكس، بالعكس ده رحمة من ربنا، ربنا سقالك من خلال زوجتك دي، فما تضيعش الرحمة دي وإلا تحرم من هذه الرحمة. نعم أحبتي، كذلكم الزوجة، يعني ده ينصح التاني يطيع، بس الطاعة هنا بتبقى لربنا سبحانه وتعالى طبعا، عشان بس ما تقولش انا اطيع واحدة ست اطيع زوجتي ازاي، احنا اتفقنا على الحتة دي. برضو انت تنصح هي تطيع، هي تطيع، تطيعك كزوجها وتطيع ربها عز وجل. فصار هنا امرين من ناحية حينما تأمرها انت بالطاعة. احبتي في الله، في الصحيح الحديث الصحيح ان من افضل ما يتخذ الانسان زوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. واضح الكلام، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى من أعظم ما يتخذه الإنسان زوجة صالحة تعينك على إيمانك. يعني إيه تعينك على إيمانك؟ قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي، أي على دينه، تعينه على إيمانه أي على دينه، بأن تذكره الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات، وتمنعه من الزنا وسائر الموبقات. طيب معنا اتصال. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام.
أي تفضل.
فضيلة الشيخ، أشكركم جزيل الشكر على هذه الدروس التي تلقونها علينا في القنوات الفضائية، وأريد أن أطرح عليك بعض الأسئلة.
تفضلي يا أختي.
ما الفرق بين رواية ورش ورواية حرف؟ وسؤال ثاني، ما حكم صلاة النساء جماعة وكيف يصلينها؟
حاضر.
والسؤال الثالث، ما حكم قراءة المرأة للقرآن الكريم يعني دون لمسها للمصحف؟
حكم قراءة المرأة للقرآن
دون لمسها للمصحف،
دون ايه؟ نعم. طيب انا يعني الوقت الباقي يعني قليل خلاص، فأنا سأتوقف عند هذا القدر في الحديث عن الآداب والحقوق المشتركة بين الأزواج، لنكمل بإذن الله في الحلقة القادمة لأجيب على بعض الأسئلة بإذن الله تبارك وتعالى. السؤال الأول، صلاة المرأة في المسجد أفضل أم البيت؟ بالنسبة للمرأة، أقرب ما تكون المرأة من ربها عز وجل وهي في عقر دارها، أقرب ما تكون المرأة من ربها عز وجل وهي في عقر دارها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هي في بيتها أقرب أحوالها إلى الله عز وجل. من الممكن أن تخرج المرأة إلى الضروريات، من الممكن أن تخرج المرأة إلى المساجد إن أرادت لتلتمس العلم، لا تمنع المرأة من ذلك. لكن بالنسبة لصلاتها فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. رجل لا يصلي، لا يصلي وهو يعني متقدم لامرأة او عاقد على امرأة، هل او متقدم مثلا وهو لا يصلي، هل تتزوجه هذه المرأة؟ اقول ان كان لا يصلي فلا يجوز، هو متقدم دلوقتي لا يجوز طالما انه لا يصلي، اذ ان الصلاة كما هو معلوم مختلف فيها، هل ترك الصلاة يعني تركها عامدا غير جاحد لها، إن ترك الصلاة وهو جاحد لها فهو كافر بالإجماع، من جحد الصلاة فقد كفر، زي جحود أي حكم من الأحكام الشرعية الثابتة والمشهورة بين المسلمين. أما إن كان تاركها تكاسلا وهو غير جاحد لها فهذا اختلف العلماء فيه على قولين، هل كفره لقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فهل هذا ينسحب على الكفر اللي هو يخرج عن الإسلام بالكلية، أم أنه يعني لا يخرج كفر دون كفر لا يخرج عن الإسلام؟ فحال إنسان الأمر مختلف فيها اللي هو كافر كفر يخرج عن الملة أم كفر يعني لا يخرج عن الملة، ده خلاص. طب وانت تدخلي في أمر زي ده ليه أختي؟ طالما الوضع كده لا تتزوجي هذا الإنسان. طيب امرأة تذهب إلى الطبيب ومعها الطفل الصغير وما فيش معاها إلا كده الطفل الصغير، أو بالنسبة لمسألة ذهاب المرأة إلى الطبيب الأصل فيه أنه لا يجوز إلا للضرورة، إن كانت هناك امرأة مسلمة تذهب إليها طبيبة تذهب إليها فلا تذهب إلى الطبيب إلا في حالة الضرورة، فإن لزم الأمر وكانت هناك ضرورة ينبغي أن يكون هناك محرم. طيب ما فيش أي حاجة خالص إلا طفل صغير، فإن كان الوضع كذلك والمرأة اضطرت لذلك فلتدخل الممرضة مع يعني اللي هي ممرضة الطبيب تدخل معهم، والله تبارك وتعالى أعلم. ما حكم امرأة متدينة زوجها مدمن خمر ويريدها يعني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على عصاة المسلمين. أنا طبعا هو مدمن خمر الأفضل أن تصبر المرأة عليه وأن تعظ زوجته وتذكره، تذكره بالله، وفي العادة أن مدمن الخمر هذا يكون تاركا للصلاة، فالأفضل والذي أراه وأنصح به هذه الأخت أن تنصحه، فإن لم ينتصح تذهب إلى بيت أهلها حتى يوجدوا لها حلا، أن ما يجوز لامرأة أن تعيش مع رجل في مثل هذه الحالة، مدمن خمر وبالتأكيد لا يصلي، لا طبعا الوضع ده لابد أن يوضع له حل من أهل الحل والعقد أو أهلها، والله تبارك وتعالى أعلم. أيضا سؤال عن عورة المرأة أمام المرأة لغير الضرورة، يعني الأخت السائلة يعني حطت الموضوع في أو قيدت الأمر كمان لغير الضرورة، والله بالنسبة لمسألة عورة المرأة أمام المرأة لغير الضرورة هذا أمر مختلف فيه بين العلماء، والراجح والله تبارك وتعالى أعلم أن عورة المرأة، ثم طبعا اختلاف العلماء في إيه، هل العورة عورة المرأة أمام المرأة هل هي تقتصر على العورة المغلظة القبل والدبر فقط، أم أنها تشمل ما بين أو من السرة إلى الركبة؟ والراجح والله تبارك وتعالى أعلم أنها من السرة إلى الركبة. طبعا المسألة في محل نزاع بين أهل العلم، لكن أنا بقول لحضراتكم أن الراجح هو والأفضل طبعا، والمرأة تأخذ الأحوط لحالها، إن هي من السرة إلى الركبة تستر نفسها، والله تبارك وتعالى أعلم. هل ثبت ثلاث أذانات عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة؟ ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة إلا أذان واحد فقط، أذان واحد فقط. أما مسألة الأذانين فيش ثلاث أذانات، دي خالص ما حصلتش، هو أذان واحد واللي يرفعه مؤذن واحد مش أكتر من مؤذن، وغير كده مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، إلا ما فعله عثمان ابن عفان رضي الله عنه، حيث أنه لما اتسعت الدولة وصار هذا الأذان الأذان لا يسمع الناس، فسن عثمان ابن عفان أذانا قبل الأذان الشرعي، قبل الأذان اللي هو وقت الزوال، قبله بوقت يتمكن منه الناس أن يتركوا أعمالهم ويتوضأوا ويأتوا إلى المسجد، ده الأذان ده قبل دخول الوقت أصلا. وهذا الأذان طبعا لا يمكن أن يقال عنه من عثمان بدعة، إذ أن الصحابة كانوا جمع كبير جدا جدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم اتفقوا على ذلك، وهذا اعتبر لهذه المصلحة ولدفع هذه المفسدة، إن الناس ممكن تفوت عليها صلاة الجمعة. أما ثلاث أذانات فهذا ليس من الدين، والله تبارك وتعالى أعلم. بالنسبة للتعزية، التعزية من السنة، التعزية على الميت من السنة، التعزية على الميت، التعزية تكون لأهل الميت، والتعزية هي التصبير، يعني التعزية هي التصبير، ده معنى الكلمة. فالمسلم يذهب إلى المسلم ليصبره، هو الأصل الهدف منها كده والمقصد الشرعي منها كده، ليصبره على هذه المصيبة، يقول له لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. أما الجلوس عند أهل الميت بعد الدفن للتعزية فهذا ليس من السنة، كانوا يعدون الجلوس عند الميت بعد الدفن من النياحة، فالذي يوافق دين الله تبارك وتعالى أن تتم التعزية وينصرف الناس. أما إن كان يعني الناس يعني في سفر طويل مثلا وقادمين من سفر، فلهم أن يجلسوا وأن يأكلوا، والله تبارك وتعالى أعلم. يعني إلى هذا الحد انتهى الوقت، ما بقي من أسئلة إن شاء الله أجيب عليه في الحلقة القادمة، وإن شاء الله يعني أعدكم بإذن الله، أنا مش هنسى بإذن الله. وأختم هذه الحلقة راجيا ربي تبارك وتعالى أن يحفظني وإياكم، وأن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. اللهم يا ربنا أرزقنا حسن الفهم في كتابك وفي سنة رسولك. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر دينك وانصر كتابك وانصر عبادك المؤمنين، انصر المسلمين المجاهدين المستضعفين في كل مكان، انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا المسلمين في العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم سد جوعهم واحمل حفاتهم واكس عراتهم وأطعم جياعهم وتقبل قتلهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا حسن الخاتمة في مدينة حبيبك رسول الله. اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى برحمتك يا أكرم الأكرمين. اجمعنا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبناءنا وإخواننا وأخواتنا وعلماءنا، اجمعنا جميعا في رفقة حبيبك وخليلك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا نسألك أن تمتعنا جميعا بالنظر إلى وجهك الكريم، وأن ترزقنا الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استعملنا لدينك ولا تستبدل بنا يا رب العالمين. اللهم شرفنا بخدمة دينك إلى يوم أن نلقاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.